الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، ونواصل القراءة في فروض الوضوء الستة. رابعها مسح الرأس الصادق بالقليل والكثير. هامش: الذي يصدق بالقليل والكثير فكلاهما يعد مسحا. انتهى الهامش. لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين، رواه مسلم. ولو كان الفرض مسح الكل لما اكتفى صلى الله عليه وسلم بمسح الناصية، ولأن من أمر يده على هامة اليتيم صح أن يقال مسح برأسه. خامسها غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، آية رقم 6 من سورة المائدة، أي مع الكعبين. والمراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. ففي الحديث الصحيح: فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، رواه البخاري. دل الحديث على أن لكل رجل كعبين. سادسها الترتيب، وفرضيته مستفادة من الآية إذا قلنا إن الواو للترتيب، وإلا فمن فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ غير مرتب، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن توضأ مرتبا: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. هامش: وقد بدأ بالوجه. انتهى الهامش. رواه النسائي بإسناد صحيح. وأيضا فإنه تعالى ذكر ممسوحا هو الرأس بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة، وهي هنا وجوب الترتيب، ولأن الآية بيان للوضوء الواجب. عنوان: سنن الوضوء. وأما سنن الوضوء فأولها التسمية في ابتدائه، لما رواه البيهقي بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه: توضأوا بسم الله. وفي الحديث الصحيح: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم، أي ناقص وقليل البركة. وثانيها غسل الكفين قبل إدخالهم الإناء، لأنه الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، أخرجه أحمد. وفي الصحيحين عن عثمان رضي الله عنه: فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما. وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ثالثها ورابعها المضمضة والاستنشاق، لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله: عشر من السنة، وعد منها المضمضة والاستنشاق، رواه مسلم. وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة، وتستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، أما الصائم فيكره له ذلك. خامسها مسح جميع الرأس، لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف. والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. روي ذلك عن عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الجماعة. سادسها مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. قال عبد الله بن زيد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. رواه الحاكم والبيهقي، وقال إسناده صحيح. وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في المعاطف ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه. سابعها تخليل اللحية الكثة، وهي التي لا ترى البشرة من خلالها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ يشبك لحيته بأصابعه، رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال البخاري: هذا أصح ما في الباب. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يشبك لحيته بأصابعه من تحتها، رواه ابن ماجه. ثامنها تخليل أصابع اليدين والرجلين، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه ابن ماجة والترمذي. وتخليل أصابع الرجلين أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى، وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك. تاسعها تقديم اليمنى على اليسرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. ومعنى الترجل التسريح، يبدأ بالشق الأيمن. عاشرها الطهارة ثلاثا ثلاثا، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود عن عثمان أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا. وفي رواية لابن ماجه أن عليا رضي كرم الله وجهه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر الموالاة لفعله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف. ويستحب بعد الوضوء ألا ينفض يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، رواه ابن أبي حاتم وغيره. ولأنه كالتبري من العبادة. ويستحب أن يزيد بعد التسمية: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، هامش، رواه الترمذي عن أبي هريرة. انتهى الهامش. ويخلل الخاتم إذا وصل الماء إلى ما تحته وإلا وجب نزعه. ويبدأ في الوضوء بأعلى وجهه وبمقدم الرأس وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع إن صب على نفسه، وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين. وألا ينقص ماء الوضوء عن مد، ولا يسرف في الماء، ولا يزيد على ثلاث مرات، ولا يتكلم في أثناء الوضوء، ولا يلطم وجهه بالماء. ويقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى مسلم من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزاد الحاكم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويسن صلاة ركعتين بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. واعلم أنه لو شك في غسل بعض أعضاء الوضوء في أثناء الطهارة لم يحسب له، لأن الأصل عدمه، وأما الشك بعد الفراغ منه فلا يضر على الراجح لكثرة الشك، ولأن الظاهر كمال الطهارة. عنوان: الاستنجاء. تعريفه: هو لغة طلب النجاة والخلاص من الشيء، مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، لأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، وشرعا إزالة ما على السبيلين من النجاسة بالماء أو بالحجر أو بهما معا. حكمه: هو واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه بإسناد حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. هامش: عنزة بفتحات عصا شبيهة بالعكاز، في طرفها الأسفل حديدة مدببة، والإداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء. أما العنزة فإنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء، أو يستتر بها بأن يضع عليها ثوبا أو لغير ذلك. انتهى الهامش. والأفضل في الاستنجاء الجمع بين الحجر والماء، لأن الله أثنى على أهل قباء بذلك في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آية رقم 108 من سورة التوبة. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بإسناد ضعيف. وأنكر النووي هذه الرواية فقال: كذا رواها الفقهاء وليس لها أصل في كتب الحديث، بل المذكور فيها: كنا نستنجي بالماء، رواه جماعة منهم أحمد وابن خزيمة. وقد يقال في توجيه الأفضلية: إن العين تزول بالحجر والأثر يزول بالماء، فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة، ولو أراد المستنجي الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر، فإنه لا يزيل إلا الأثر فقط. والواجب ثلاث مسحات بثلاثة أحجار إن حصل بها الإنقاء، للحديث المتقدم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. شروط الحجر: يشترط في الحجر وكذا ما في معناه الشروط الآتية: رقم 1، أن يكون طاهرا فلا يكفي الاستنجاء بالنجس ولا بالمتنجس. قال ابن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. رواه البخاري. هامش: الركس بكسر الراء هو الرجس، وكل مستقذر ركس. اثنان: أن يكون قالعا للنجاسة فلا يكفي الزجاج ونحوه. ثلاثة: ألا يكون محترما فلا يجوز الاستنجاء بمحترم كمطعوم آدمي كالخبز أو جني كالعظم، لما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم أي من الجن، فمطعوم الآدمي أولى. ومن المحترم كتب العلم كالفقه والحديث، وكذا ما اتصل بها دون من فصل من جلد ونحوه إلا جلد المصحف، فإنه لا يجوز الاستنجاء به متصلا ومنفصلا. وكذا ما فيه اسم معظم كاسم الله وأسماء الأنبياء. أربعة: ألا يجف الخارج وإلا تعين الماء. خمسة: ألا ينتقل عن محل خروجه وإلا تعين الماء. عنوان: آداب قضاء الحاجة. رقم واحد: يحرم على قاضي الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء إذا لم يستتر بسترة معتبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه الشيخان. وعلة التحريم أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها، لقول سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم البول فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة، أما إذا كان بين يديه ساتر مرتفع قدر ثلثي ذراع وقرب منه على ثلاثة أذرع فأقل جاز الاستقبال سواء كان في البنيان أو الصحراء. قاله النووي: أما إذا كان الاستقبال والاستدبار في البنيان فلا يحرم، لحديث ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. رواه الجماعة. وقال الشافعي رضي الله عنه: الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء لا في البنيان. وعن مروان الأصفر رضي الله عنه قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود والحاكم. اثنان: ويجتنب البول في الماء الراكد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ولما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم والنسائي. وهذا النهي يشمل الماء القليل والكثير لما فيه من الاستقذار، والنهي في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء، وفي الليل أشد لما قيل إنه مأوى الجن بالليل، فلا يأمن أن تصيبه منهم آفة. أما الماء الجاري فإن كان قليلا حرم البول فيه لما فيه من إتلافه على نفسه وعلى غيره، وإن كان كثيرا كره. ويقال مثل ذلك في الماء الراكد. ثلاثة تحت الشجرة المثمرة، والغائط أولى لما في ذلك من تلوث الثمرة فتفسد أو تعافها النفس. أربعة وفي الطريق، والغائط أولى لقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. والمعنى احذروا سب اللعن وهو التخلي في طريق الناس أو ظلهم. خمسة وفي الثقب وهو ما استدار من الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر لأنها مساكن الجن، رواه النسائي وأبو داود. وقال الحاكم على شرط الشيخين. رقم ستة وفي ظل الناس، والغائط أولى لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. والمراد المواضع التي يرد الناس إليها أو طرق الماء، وقارعة الطريق ما برز منه، ومواضع الشمس شتاء كمواضع الظل صيفا. ويحرم البول على القبر، وكذا يحرم في المسجد وإن كان في إناء. رقم سبعة ولا يتكلم على البول والغائط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. يضربان الغائط أي يمشيان إليه، رواه أبو داود. والمقت أشد البغض، وذلك لا يكون إلا على كشف العورة، وإلا فالحديث مكروه فلا يفضي إلى التحريم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي معنى الكلام رد السلام وتشميت العاطس والتحميد، فلو عطس حمد الله بقلبه. وقال المحب الطبري وينبغي ألا يأكل ولا يشرب ولا ينظر إلى ما خرج منه ولا إلى فرجه ولا إلى السماء ولا يعبث بيديه ولا يطيل القعود على الخلاء، ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله كالخاتم والدراهم، وكذا ما كان فيه قرآن وألحق باسم الله اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأنه كان عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أما المصحف فيحرم الدخول به إلى بيت الخلاء إلا إذا خاف عليه من السرقة أو أن يقع في يد كافر، فإنه حينئذ لا يحرم، ويجب التحفظ عليه ما أمكن. واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكر، فيدخل فيه أسماء جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رقم ثمانية ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما لأنهما من آيات الله تعالى الباهرة. رقم تسعة وأن لا يبول في مهب الريح، وأن يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها لمحل قضاء الحاجة، وأن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هامش الخبث بضم الخاء والباء ذكران الشياطين، والخبائث إناثها. انتهى الهامش. وعند الفراغ من قضائها يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الخمسة إلا النسائي، وروي من طرق ضعيفة أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويستحب أن يبعد عن الناس وأن يتخذ موضعا لينا للبول ليحترز فيه من إصابة النجاسة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث إلى جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس. عنوان: نواقض الوضوء. للوضوء نواقض، منها ما خرج من السبيلين أي القبل والدبر، عينا كان أو ريحا، معتادا كان أو نادرا، كالدم والحصى، نجس العين كان أو طاهرا كالدود. والأصل في ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، سورة النساء آية رقم 43، وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي به الخارج للمجاورة، ويشمل ذلك البول والغائط للآية، والريح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. متفق عليه. والمذج لما روي عن علي كرم الله وجهه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود الكندي فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. رواه الشيخان. والودي لقول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: وفي الودي الوضوء. رواه البيهقي في السنن. ويقاس بما في الآية والأخبار كل خارج وإن لم تدفعه الطبيعة. وأما الخارج من غير السبيلين كالفصد والحجامة والقيء ونحو ذلك فلا ينقض الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. ولأن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم بذلك صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولأن الخروج من السبيلين له خصوصية لا توجد في غيرهما، ومنها النوم لقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، أي الدبر، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود وابن ماجه. ومعنى الحديث: العينان رباط الدبر، فإذا نامت العينان انحل الرباط. والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظ لما يخرج منه ولا يشعر به، ويستثنى من ذلك ما إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض لقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم. انتهى الوجه الأول.